والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتى بهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه الترجمة في المحاربين من أهل الكفر والردة. ذكر المؤلف رحمه الله آية المائدة وهي في المحاربين، قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية في المحاربين وانقطاع الطريق، بيّن الله تعالى جزاءهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قيل إن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة: إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض. وقيل إن هذا يختلف باختلاف المحاربين، فإن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وسرقوا صلبوا، قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن خافوا السبيل ولم يقتلوا نفوا من الأرض. وقيل إن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة: إما أن يقتلهم أو يصلبهم، يعني يقتلهم ويصلبهم بعد القتل على خشب، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يقطع كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى مخالفة، أو ينفوا من الأرض وأن يغربوا، لا يتركون يستقرون في البلد. ثم ذكر المؤلف حديث أنس في القوم من عكل وعرينة الذين جاءوا وأسلموا واجتووا المدينة، جاءوا فأسلموا ثم اجتووا المدينة، يعني استوخموها، صابهم الوخم والمرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة في البرية فيشربوا من أبوالها وألبانها، لأن الإبل في البرية في هواء نقي وتأكل من الأشجار والنبات، فيكون البول واللبن فيه صحة لهم. وفي دليل على جوازي في على طهارة أبوال الإبل، والرد على الشافعية الذين يرون أن أبوالها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل أفواههم، دل على أن أبوالها طاهرة. وهذا هو الصواب، أن أبوال ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر وغيرها طاهر. استدل الشافعي بعموم البول، تنزههم من البول، قالوا العامة، والصواب أنها أن البول ما يكلف مستثنى، ويدل على ذلك هذا الحديث أمرهم أشربوا من أبوالها وألبانها، فبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ومليه كله طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه من السباع والكلاب ومن ذلك الآدمي كل أبواله نجسة، الآدميون أبوالهم نجسة، أما ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والصيود وغيرها فهو طاهر، ولو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أفواه، ففعلوا ذلك، ذهبوا إلى خرجوا من البلد وأتوا بالصدقة في البلدية وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، وذهب ما بهم من المرض والوخم، فارتدوا عن دينهم، فارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، فقتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، جمعوا بين الكفر والعياذ بالله، بين الكفر والردة والقتل، وقتل القتل والسرقة، جمعوا شرورا كثيرة والعياذ بالله، جمعوا بين الردة والكفر بالله وبين القتل، فقتلوا الرعاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سرقة الإبل، فجاء في اللفظ الآخر وجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بعمله، فأرسل النبي في آثارهم، أرسل طلب، طلب في آثارهم، فما انتصف النار حتى جيء بهم، فجيء بهم فبعث النبي في آثارهم في اللفظ الآخر الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأتى بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم، يعني من خلاف، قطع من كل واحد يده اليمنى ورده اليسرى، وسمل أعينهم كما فعلوا بالرعاة، قصاص باب القصاص، وسمل أعين معناها أن تحمى، أن يحمى الحديد ويقرب من عيونهم حتى يذهب بصرها، تحمى الحديد تسمل بها عيونهم، تكحل عيونهم، فإذا قرب الحديد الحار الشديد الحار من العين سحب نورها، لأنهم فعلوا هذا بالرعاة. قالوا ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، والحسم معناه هو هو الكي بالنار، إذا قطع اليد أو الرجل يكويها بالنار حتى يقف الدم، حتى ينقطع الدم، النبي صلى الله عليه وسلم يحسمهم لأنه أراد قتلهم، قطع أيديهم ورجلهم وجعل الدم يسير حتى ماتوا، قصد قتلهم لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة، لأنهم جمعوا بين شر كثيرة بين الكفر بالله والقتل والسرقة ومحاربة الله ورسوله، جمعوا بين شر، جمعوا بين الردة والقتل والسرقة ومحاربة الله ورسوله، وهذا الباب أتى به المؤلف رحمه الله في كتاب الحدود، والحافظ تكلم على وضع هذا الباب في كتاب الحدود، شوف أول كلام يقول إن هذا الأولى أن يكون قبل استفادة المرتدين، ثم ذكر نقل عن الكرماني أنه تعرض لهذا، وذلك أنه وقع في رواية النساء أن السفيه من أهل الكفر والردة ومن يجب عليه الحد في الزنا، وعلى هذا تكون الترجمة متناسبة مع الترجمة. نعم قوله من أول كتاب الله،
قول كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، كذا هذه ترجمة ثبتت للجميع هنا، وفي كونها في هذا الموضع إشكال، وأظنها ممن قلب على الذين نسخوا كتب البخاري المسودة، والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين، وذلك أنها تخللت بين أبواب الحدود، فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره بحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، وفيه ذكر السرقة وشرب الخمر، ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر في أبواب، ثم بالسرقة كذلك، فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي صدر به، ثم بعد ذلك إما أن يقدم كتاب المحاربين وإما يؤخره، والأولى أن يؤخره ليعقبه باب استنابة المرتدين، فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه. ولم أرى من نبه على ذلك إلا الكرماني، فإنه تعرض لشيء من ذلك في باب إثم الزنا، ولم يستوفي كما سأنبه عليه. وقع في رواية النسخ في زيادة قد يرتفع بها الإشكال، وذلك أنه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة: فزاد ومن يجب عليه الحد في الزنا. فإن كان محفوظا فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة. وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب باب وتكون الأبواب
كتاب بباب،
أن يبدل لفظ كتاب بباب
وتكون النسخة التي شرع عليه الشارح مكتوب كتاب المحاربين، ولذلك المتن ما ينطبق مع الشرح هنا، المتن ما ينطبق. النسخة التي شرح عليها الحافظ مكتوب كتاب المحاربين، ولذلك قال الأولى أن تبدأ الكتاب ببعض، ولا موجود. نعم. هذا هي النسخة اللي نسخ عليها اللي شرع عليها الشارح، ولذلك النسخة هذه ما تنطبق، المتن ما ينطبق مع الشرح. نعم.
وعلى هذا في الأولى يبدل لفظ الكتاب بباب وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة وغيرها إلى أو ينفوا من الأرض. قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في آل الكفر والردة، وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك، ولكن أخرج عبد الرزاق أعمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. ووقع مثله في حديث أبي هريرة، وممن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري. قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت في من خرج المسلمين يسعى في الأرض بالفساد وبقطع الطريق، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين. ثم قال: ليس هذا منافيا من قول الأول، لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم، لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. قلت: بل هما متغيران، والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة، فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفر، ومن حملها على المعصية عمم. ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضي أن ظاهر قرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين، وأما الكفار فقد نزل فيهم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إلى آخر الآية، فكان حكمهم خارج عن ذلك. وقال تعالى في آية المحاربة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب بما ذكر بما جناه فيها. ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة، ولكن إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية.
ولكان
إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية وسلم من القتل، فتكون حرابة خففت عنه قتل. وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلا أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام أو القتل. وقد تقدم في تفسير المائدة ما نقله مصنف عن سعيد بن جبير أن معنى محاربة لله الكفر به. وأخرج الطبري من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في آخر قصة العرنيين قال: فذكر لنا أن هذه
تصطرين يقول معتمد أن الآية نزلت أولا فيهم فلتصطر أو أربع، وهي تتناول بعمومهم من حرب المسلمين بقطع الطريق.
قالهم
ومعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم بعد أربع تصطر أو خمس سنة.
أو ستة. والمعتمد أن الآية نزلت فيه
والمعتمد
نعم
والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب المسلمين من قطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة. فإن كانوا كفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين، أحدهما وقول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية، فمن قتل قتل ومن أخذ المحارب ومن أخذ المال قطع ومن لم يقتل يقتل ولم يأخذ مالا نفي، وجعلوا أول التنويع. وقال مالك بل هي للتخيير، فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة. ورجح الطبري الأول، واختلفوا في المراد بالنفي في الآية. وقال مالك والشافعي يخرج من بلد الجناية إلى بلد أخرى إلى بلدة أخرى. زاد مالك فيحبس فيها. وعن أبي حنيفة بل يحبس في بلده وتعقب لأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي، فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد، وقد قرنت مفارقة الوطن
في الحالة فيها القول المشهور قيل أن الإمام يخير فيه يختار إما أن يقتلهم وإما أن يصلبهم وإما قطع أيديهم وأرجلهم خير، وقيل أن هذا يختلف بثلاث حالات: إن قتلوا قتلوا، وإن قطعوا صلبوا، وإن قطعوا قطع أيديهم وأرجلهم بالخلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يقتلوا نفوا من الأرض. نعم.
باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرانيين ولم يحسمهم حتى ماتوا.
نعم، هذه الترجمة فيها أن النبي لم يحسم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا وهم العرانيون، ومعنى لم يحسمهم لم يكوهم بالنار لقطع الدم. الحسم الكي بالنار لقطع الدم، إذا قطعت اليد كواها بالنار حتى يقف الدم، والنبي ما كواهم يريد قتلهم. إذا قال أنس قطع ولم يحسمهم حتى ماتوا لأنه أراد إهلاكهم لردتهم وكفرهم، بخلاف من قطعت يده في السرقة تحسم لئلا يموت. من قطع يده في السرقة تحسم، كان تحسم عادة تكون يؤتى بالزيت المغلي وتوضع فيها حتى يقف الدم. هذا في الأول، الآن وجد ثم تطور الآن الطب الحديث صار سهل الآن إيقاف الدم ما هو معروف الآن من الأدوية الحديثة، وكذلك أيضا البنج الآن كما. لكن البنج هذا معناه ما يحس بالألم، وهل تقطع يبنج تقطع يده حول يبنج؟ الصابر ما يبنج لأنه إذا بنج ما أحس بالألم، المقصود يحس بالألم، فتقطع ثم يوقف الدم. فلو كان بالزيت المغلي الآن هي بالأدوية الحديثة التي توقف الدم. وهؤلاء جمعوا بين شرور كثيرة، كفروا بالله ورسوله وفدوا عن دين الإسلام وسرقوا وقتلوا الرعاة وسرقوا الإبل، فجمعوا بين شرور كثيرة، فلهذا وسبلوا أعين الرعاة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم بخلاف وسبل أعينهم كما فعلوا بالرعاة، وتركهم ولم يحسمهم حتى صار الدم يجري من أيديهم وأرجلهم حتى ماتوا، لأن النبي أراد قتلهم صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاشتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتى بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله.
هذا الحديث أتى بالتراجم الثلاث لاستنباط الأحكام، استنباط الأحكام. فالترجمة الأولى فيه بيان حكم المحاربين من الكفر والردة، الترجمة الثانية فيه بيان الذي يحسبهم، إلا على أن الردة إذا قطعت دمهم لا يحسبون، بمعنى أنه لا يوقف الدم. والحسم هو أن توضع في الزيت الحار في المغلي، وفي الوقت العصر الحاضر الآن الأدوية التي توقف الدم لا يجعل الأدوية توقف الدم، بل يتركون حتى يموتوا لا يحسمون. والترجمة الثانية هي أنهم لم يسقوا حتى ماتوا، يتركوا في الحرة يستسقون يعني عطشا حتى ماتوا وهلكوا. النبي لم يسقهم ولم يحسمهم، يوم من الأمرين ما سقاهم حين طلبوا الماء عطشا، ولم يحسمهم بل ترك الدماء تسيل حتى ماتوا ولم يسقوا، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال هنا قال قد ما رهطوا من عكل، قبيلة عكل كانوا في الصفة، الصفة غرفة في المسجد، كانت الفقراء الذين ليس لهم أهل ولا مال كان في غرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيها عدد من الفقراء الذين ليس لهم أهل ولا مال، وكان يقرب من 70، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. فهؤلاء كانوا في الصفة مع الفقراء وقتا قصيرا، أسلموا جاءوا من خارج المدينة قد أسلموا فليس لهم أهل ولا مال، فجلسوا في الصفة قريبا في الغرفة هذه مع الفقراء، ثم استوخموا المدينة وصابهم المرض. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا بإبل الصدقة في البرية ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولهذا لما اجتهوا المدينة استوخموها صابهم وصفهم المرض. قالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، الرسل لبن، أعطينا لبن وبكسر الراء وسكون اللام. فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل الصدقة، ما عندي شيء إلا أن تلحقوا بإبل الصدقة في البرية، إبل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، وفي عليهم مدة. فلما صحوا وسمنوا قتلوا الراعي، جنس من الراعي والرعاة، الحديث الأول الرعاة، واستاقوا الذود يعني سرقوها، وفي اللفظ الآخر وسملوا أعين الرعاة. فأتى النبي الصريخ مستعجل للنبي يخبره بما فعلوا، فبعث الطلبة في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، يعني ما ارتفع النهار حتى أتي بهم قبل الظهر. كان الخيول التي ذهبت للطلبة سريعة، كانت سريعة حتى أتي بهم. فأمر النبي بمسامير فأحميت فكحلهم، لكونهم سبلوا عين الرعاة، أحميت بالنار كحل بها عينهم، قربها من عينهم حتى ذهب بصرها. قصاص، باب القصاص، لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة. وقطع أيديهم وأرجلهم وجعل الدماء تسيل وما حسمهم، يعني ما ألقاها في الزيت حتى يقف الدم. ثم ألقوا في الحرة، حرة في المدينة، أرض تركبها حجارة سود، يستسقون من شدة العطش فما سقوا حتى ماتوا، لم يسقوا من الماء ولم تحسن دماءهم حتى ماتوا. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله، جمع بين الشرور كثيرة، سرقوا الإبل وقتلوا الرعاة وحاربوا الله ورسوله، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يسقهم لأنه أراد إهلاكهم قصاصا. نعم.
باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قادم المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي والساق الغنم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم فما ارتفع النار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
وهذه الترجمة الرابعة على الحديث في سمر أعينهم. الترجمة الأولى في أنهم كفروا سرقوا، والترجمة الثانية في أنه لم يحسبهم، لم يحسب الدم، والترجمة الثالثة في أنه لم يسقهم، والترجمة الرابعة في أنه سمر أعينهم كما سمروا أعين الرعاة. قال باب سمر النبي أعين المحاربين، والسمر والسمل بمعنى واحد، وهو كحلها بالمسمار المحمى. السمر والسمل في الراء واللام بمعنى واحد، كحلها بالمسمار المحمى. إن رهطا قال إن رهطا من عكل أو قال من عرينة، شك من الراوي. قال ولا أعلمه إلا قال من عكل. فشربوا حتى إذا برئوا قتل الراعي واستاق النعم. فبلغ النبي غدوة فبعث الطلبة في إثرهم فارتفع النعم حتى جاء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، يعني من خلاف كل واحد قطع أيديه اليمنى ورجله اليسرى، وسمر أعينهم كما فعلوا في الرعاة، فألقوا بالحرة الصحراء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة هؤلاء طبعا ناس قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، جمع بين سرور كثيرة صلى الله عليه وسلم والعافية. أورد الحافظ إشكال في آية المحاربين، إن الله تعالى لما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، مع حديث عبادة الدال على هذه الآية فيها دليل على أنه يجمع لها بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، عذاب الدنيا بإقامة الحد وعذاب الآخرة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وحديث عبادة الصامت السابق الذي دل على أن من أقيم عليه الحد كان كفارة له، فكيف الجمع بينهما؟ قال من أصاب ذلك شيئا فأخذ به فهو كفارة له. والآية فيها أنه يجمع له بين عذاب الدنيا والآخرة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال فإن ظاهر الآية أن المحارب يجمع له الأمران، والجواب أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين، وهذا الحديث يعني والآية يعني في الكفار، هكذا عجب. الجواب أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين بدليل أن فيه ذكر الشرك مع من ضم إليه من المعاصي، يقول يحاربون الله ورسوله بالشرك. فلما حصل الإجماع على أن الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركا أن ذلك القتل لا يكون كفارة له، قام بإجماع السنة على أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة له، كفارة الإثم معصيته. يعني هي الخلاصة أن الآية محمولة على الكفار على الكافر، فإن الكافر إذا قتل لا يكون كفارة له، بل يبقى عليه العذاب في الآخرة لأنه مخلد في النار. وأما المسلم فإنه إذا فعل معصية ثم أقيم عليه حد كان كفارة له. مستدل المؤلف بقول تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يدلك على أن الشرك لا يغفر ولا يفيده إقامة الحد عليه، لا يطهر الشرك، من مات المشرك لا حيلة فيه. نعم.
باب فضل من ترك الفواحش. حدث أحسن الله إليك، ذكرتم بأن فيه أن في حديث سابق أنه لا بأس بالتمثيل من باب القصاص.
هذا نعم قد يقال أنه تمثيل وقد يقال أنه لا تمثيل، قصاص القصاص يعني مستثنى من التمثيل، أن منها أن يمثل ويمثل مثلا بالكفار الذين المحاربين لا يمثل بهم قطع الأنف قطع الأذنين إلا إذا كان قصاص، إذا فعلوا ذلك هذا مستثنى يكون قصاص، أما إذا لم يفعلوا ذلك فإن نهى عن التمثيل. قال أوصى أمراء الجهاد قال لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تغدروا ولا تقتلوا شهرا كبيرا ولا تقتلوا امرأة ولا تمثلوا. تمثيل قطع الأعضاء، قطع اليد أو قطع الأنف أو قطع الأذن، إلا إذا فعلوا ذلك فإنه فعلوا بهم قصاصا. نعم.
باب فضل من ترك الفواحش. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشافع في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي حاء، وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة.
هذه الترجمة في فضل من ترك الفواحش، والفواحش مفاحشة وهي كل مشتد قبح من الذنوب كالزنا واللواط وأشباحها. فضله الحديث دل على أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ترك الفواحش خوفا من الله، لأن هذا الخوف من أعمال القلوب العظيمة، الخوف والرجاء من أعظم مقامات الإيمان، أعظم مقامات الإيمان الخوف من الله والرجاء. ذكر حديث أبي هريرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال المراد بالظل هذا ظل العرش كما جاء في بعض الروايات، وفي المراد ظل الله ووصف له. أولهم إمام عادل وهو إمام المسلمين، وذلك أن الإمام العادل يصلح الله به البلاد والعباد، فإنه يقيم الحدود في أرض الله وينتصف للمظلوم من الظالم، تد الحقوق إلى أهلها وتؤمن به السبل ويردع به الظالم. ففضل الإمام العادل فضل عظيم، ولهذا بدأ به السبع الذي إمام العادل مسلم عادل مستقيم يؤدي ما أوجب الله ويشأ ما حرم الله، يحكم بشرع الله ويؤدي الحقوق إلى أصحابها وينصف المظلوم من الظالم وتؤمن به السبل، ففضله عظيم. ولهذا بدأ به شاب نشأ في عبادة الله، الشاب نشأ في عبادة الله، الشباب لا الشاب له نزوة وفيه قوة وعدم ثبات في الغالب، فإذا كان الشاب نشأ في عبادة الله وكبح جبح نفسه ونشأ في عبادة الله وترك النزوة ولم ينزلق ولم يمل مع الهوى، فإن الله يجازيه بأن يظله في ظله ولا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا وليس عنده أحد ففاضت عيناه خوفا من الله، بخلاف ما إذا كان عنده أحد قد يكون رياء، إذا كان عنده أحد قد يكون مراعاة، لكن إذا ذكر الله خلاء خاليا ففاضت عيناه. ورجل قلبه معلق في المساجد بمحبته لها، فإذا خرج قلبه معلق في المساجد، والمعنى أنه قلبه متعلق بها حتى يعود إليها ويعتني بها ويحافظ على الصلاة ويأتي مبكرا. وليس المعنى أنه يلزم المسجد ولا يخرج، لا، بل يذهب ويقوم بقضاء حوائج أهله ويقوم بمصالح المسلمين، ولكن المعنى أنه معلق بها بقلبه وعنده عناية حتى يرجع إليها، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: لا تلهم تجارة ولا يعمل لك الله، قالوا كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم الأذان وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة. ورجلان تحابا في الله، في اللفظ الآخر اجتمع عليه وتفرق عليه، تحابا في الله اجتمعا، كل واحد أحب صاحبه في الله، لا لأجل النسب ولا لأجل قرابة ولا لأجل مصلحة دنيوية ولا لمشاركة في مال، وإنما أحبه في الله، تحب في الله، كل واحد أحب صاحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، ولو كان هذا عربي ولو كان هذا عجبي ولو كان في المشرق وهذا في المغرب. والخمس: رجل دعاه امرأته ذات منصب الحصاد وجمال، يعني ذات حسب وجمال، جمعت بين أمرين، حسيبة ونسيبة ولا جمال إلى نفسها في وقت يستطيع، دعت لنفسها فعل الفاحشة، فقال: إني أخاف الله، امتنع ورفض ومنعه خوف الله، مع أن الدواعي قوية جميلة وذات حسب وليس هناك مانع، فقدم خوف الله. وهذا هو الشاهد للترجمة، فضل ترك الفواحش، الشاهد هذا الرجل دعاه المرأة. ومثل المرأة إذا دعاها رجل المنصب والجمال فقالت: إني أخاف الله. سبع: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، وفي لفظ: حتى لا تعلم شماله توفق يمينه، صدق بصدقة أخفاها، صدقة السر، من شدة إخفائها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، اليمين هي التي تنفق والشمال ما تعلم من شدة الخفاء. والحديث الثاني حديث سهل بن سعد قال: من توكل لما بين رجليه وما بين لحيه توكلت له بالجنة. توكل يتكفل، وأصل التوكل الاعتماد على الشيء والوثوق به، ما بين رجليه وما بين لحيه، ما بين رجليه الفرج وما بين لحيه اللسان، وذلك لأن الشرور تنشأ الغالب من الفرج من الزنا لما يترتب عليه من الفاحشة وإلصاق العار بالمرأة وإيجاد والتسبب في إيجاد أولاد غير شرعيين وحصول الفساد في المجتمع، وما بين لحيه اللسان والسباب والشتام والغيبة والنميمة والقذف وغير ذلك. فالشرور ناشئة عن الفرج، الشرور كثيرة ناشئة عن الفرج واللسان، فمن حفظ فرجه خوفا من الله وحفظ لسانه خوفا من الله فإنه موعود بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة. المعنى من يضمن لي، معنى المعنى من يضمن لي ما بين الأحيين، ومن يضمن لي الفرجة واللسان أضمن له الجنة. هذا معنى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لسانه وفرجه فإن الجنة مضمونة له، يعني مع الإيمان بالله ورسوله. هذا لابد من هذا، النصوص ضمن الله إلى البعض. ومن المعلوم أنه لا يمتنع، لا يحفظ لسانه وفرجه خوفا من الله إلا المؤمن، هذا معلوم هذا. لكن لو كان كافر ما ينفع هذا، هو الكافر من أهل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا معلوم من النصوص ضم بعضها البعض. المراد من المؤمنين من حفظ لسانه وحفظ فرجه خوفا من الله فإن الجنة مضمونة له، وبين لحيه بفتح اللام منبت اللحية والأسنان، من حفظ لسانه وفرجه فهو موعود بالجنة. نعم.
باب اسم الزنا. ذكرت محسن إليك كذلك يشمل امرأتين تحابتا بالله.
نعم.
ورجلان تحابا في الله يشمل
نعم هذا الجنس ليس المرأة خاصة بالرجل، كما أن رجل إذا دعت المرأة فكذلك المرأة إذا دعاها، وكذلك أيضا المرأة سين متحابة في الله، أو المرأة إذا حبت الرجل أيضا في الله عام، كذلك المرأة أيضا كذلك إذا حبت الرجل، وكذلك المرأة إذا ذكرت الله خالية ففاضت عيناها لها الحكم هذا، والمرأة إذا صدقت بصدقة فأخفتها لها الفضل هذا، الرجال والنساء، المرأة تصدقت بصدقة، والمرأة إذا حبت الرجل والمرأة حبت لله أو حبت امرأة أخرى، وكذلك المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها فالحكم واحد، الأصل أن الرجال والنساء سواء إلا ما خصهم الدليل.
أحسن إليك أحد الإخوان
وفق الله شكرا على السلامة.
أحد الإخوان يوصي أحسن الله إليك هو يسألني يقول أن جدته بأنها ماتت ولم تكن تصلي جهلا لأنها نشأت بين وسط جاهل في بلد خارج المملكة، فيقول أريد أن أحج عنها، وهي تسمع النداء وزوجها أحيانا يصلي وأحيانا
بلغت الدعوة يعني
هي نعم هي تسمع النداء وتسمع يقول النداء لكن وسط جاهل يقول ما في أحد يعني لا زوجها مقصر يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وهي لا في الغالب يقول ما تصلي
ولا تفعل الشرك
ما يقول لا ما ذكرت
ما دعت تدعو غير الله وتذبح لغير الله
لا يقول تذهب المقابر على طريقة الأوائل كبار في السن
تأتي
لكن ما تسأل يقول ما تسأل القبر تجي عند القبر زوجها وتقول أنا جانبك أنا وأنسك وما شبه ذلك وكذا
تترك عليه عملها عمل أهل الشرك وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الآخر وأقيموا الصلاة الآية الروم فالاتباع الذين ظلموا أهواهم بغير علم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدين الخلق لها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين بس اترك أمرها إلى الله لا يحج لها ولا يدعو لها أمرها إلى الله فعلها فعل المشركين صلى الله عليه وسلم نعم هذا في سر ظل الله بعض العلماء قال انه محمول على ظل العرش لان جاء بعض اليوم ظل العرش لكن في احاديث اخرى ليس فيها روايات اخرى نعم
احسن الله عليك هذا
يقتص منه نعم يقتص منه ما لم يكن الفعل محرم مثل اللواط هذا ما يقتص يعني ما يقتص نعم ما يمكن أن يقتص من قطع اليد قطع الدجل قطع مثل السن الجارية اللي كسرت سنة الربيع أو ما يمكسر سنة قصاصا نعم
أفضل عن كذا الأخ نبيل أبو أحمد من ليبيا يقول هل يصلي صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟
لا الصواب أنه بعد أذان الفجر انتهى وإنما يقضي الوتر ضحى ويشفعه بركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة يشفعه بركعة كان يوتر مثلا 11 ركعة يصلي 13 ركعة في الضحى وإذا كان يوتر بسبع يزيد ركعة وثمان يصلي ثمان وإذا كان يوتر بخمس يزيد ركعة وإذا كان يوتر بثلاث يصلي 4 ركعات في الضحى نعم
الله كذا يقول هل تصح الصلاة خلف إمام يلبس البنطلون الضيق وتبدو عورته
تبدو يعني مقاطع ولا من يكون شفافة إن كانت شفافة فعلى ما تصح الصلاة بحيث يرى من ورائها البشرة وكذلك إذا كانت مقاطع هذا لا ينبغي أن يكون إماما يكون يلبس البنطلون الضيق بحيث يظهر مقاطع الجسد لا يليق هذا بأن يكون إمام نعم
عفى الله عنك هذا يقول يوجد أخ يريد أن يحج ويريد كذلك أن يستمر في طلب العلم وليس عنده مال كثير فإذا حج لا يستطيع أن يستمر في طلبه للعلم وسيرجع إلى بلده وهو الآن متردد فهل يحج أم لا
يحج، إذا كان يستطيع الحج يحج الحمد لله، ويطلب العلم في الحج يستفيد في الحج يشهد منافع له، ويسر الله فيما بعد إن شاء الله طلب العلم. شل يمنعهم من طلب العلم؟ يعني ما يمكن، يعني ما يرجع يعني هنا، يستطيع تابع الدروس في الشبكة ويسمع الأشرطة والحمد لله يستطيع السبل. نعم، لكن ما دام يستطيع الحج فليحج. نعم، والبادئ بأداء الفريضة. نعم.
عفوا الله، يقول هل يجوز العمل كسائق لنقل أوراق إدارية لبنوك وشركات التأمين المحرمة؟
لا، إذا كانت التأمين محرمة فلا يساعدهم. الله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
عفوا الله، يقول هل يجوز بيع آلة التصوير الفوتوغرافية؟
إذا كان تستعمل في غير تصوير ذات الأرواح فلا بأس. نعم، صور أشياء مثلا فيها فائدة ليس من ذات الأرواح، أو صور من ذات الأرواح لكن ما يصور الرأس، الرأس والوجه، صور بعض الأعضاء بعض الجسد ولا يصور الرأس والوجه يزول المحلول، يصور صورة بدون رأس وجه فلا حرج. نعم، نعم. هذه سيئة، أقول هذه سيئة. كان الفتوى في الأول في فتوى بالملع، كان فيها غرابة في الأول، فالآن تركت. نعم، ينظر، كان الغالب أنهم يستعملونها في محرم فلا يسعد، إن كان محتمل أو هنا الغالب يستعملها في المباح في الحرم. نعم.
طبعاً هذا الأخ سليم من فرنسا يقول كم عدد أصابع الله؟
جاء في الحديث خمسة، في الحديث حديث الحضر جاء حضر من هون فقال يا محمد الله يضع السماء، إن نجد إن الله يضع السماء في أصبع والأرض في أصبع والماء والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم هزنا بيده فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض. جاء في الحديث بات خمسة أصابع الله. نعم، ها لا بس خمس صلاة، ها إلا عاد خمس صلاة، خمس السماوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، خمس صلاة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق. نعم،
فلان يقول ما حكم من كفر إنسانا ثم تاب؟
من تاب تاب الله عليه. جاء في الحديث إذا قال الرجل لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي الحديث الآخر لا يدعو رجل رجلا بالكفر أو بالفسق ولم يكن كذلك إلا حار عليه رجع عليه من باب الوعيد، من تاب تاب الله عليه واستسمح أخاه. نعم،
عفوا كذا يقول كيف أدعو أبي إلى الله وأطلب صلاحه وهو منشغل في الدنيا؟
ما يمنع في الأوقات المناسبة، تحرر الأوقات المناسبة، وأيضا كذلك إذا أمكن تعطيه بعض الأشرطة وبعض الكتيبات أو توعز إلى من ينصحه من الأقارب ومن الجيران ومن من يقدره من أقاربه ومن جيرانه ومن بعض الدعاة، كل هذا وسيلة من دعوته. نعم، بعد دعاء له، بعد دعاء له بالهداية، تدعو الله له بالهداية في أوقات الأوقات التي تتحرى فيها الإجابة. نعم،
وهكذا السائل يقول أن أحد إخوانه لا يصلي فيقول هل يجوز له مؤاكلته والجلوس معه أم يجب عليه هجره مع العلم أنه قد نصحه كثيرا واجتهد في ذلك؟
يعني ترك الصلاة بالكلية أو ترك الجماعة؟ إذا كان ترك الجماعة فلا يمكن معالجته، وأما ترك الصلاة بالكلية فلا بد من فيه تفصيل، يكرر النصيحة ولا يأس، ويطلب من يساعده في نصيحته، يعطيه بعض الكتيبات والأشرطة، ثم يدعو الهيئة مثل الهيئة أيضا استدعوه ويأخذ عليه تعهد، وإذا كان الهجر يفيده يهجر، إذا كان يقدره يفيده يهجر، وإذا كان ما يفيده أو يزيد الشر فلا يهجره، لأن الهجر كالدواء استعمل كالعلاج استفاد وإلا فلا. النبي صلى الله عليه وسلم هجر والمسلمون كعب بن مالك وصاحباه هلال بن أمية ومرة بن ربيع هجرهم الذي صلى الله عليه 50 ليلة حتى تاب الله عليه، ولا هجر المنافقين. فالهجر كالدواء كما ذكر ذلك المحققون في شرح الإسلام ابن تيمية. لأن بعض الناس إذا هجر فيزيد في الشر، وإذا لم تهجره يخفض من الشر ويراعي. فإن فات فالحمد لله، وإن لم يفد ورفعت الهيئة ولم يستفد أي تعهد فإنه يرفع به إلى المرأة والمحكمة حتى استطاع فيها، وإلا قتل. الذي لا يصلي يقتل، صلى الله عليه وسلم. وصل إلى المحكمة يحكم عليه القاضي، استطاع فيها وإلا قتل، صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلي، فالذي لم يصلى لم ينهى عن قتل، الذي لا يصلي لا ينهى عن قتل، يقتل من قبل ولاة الأمور بعد الحكم عليه. ليس المراد أن الناس يقتلونه، لا، التي تكون مسألة فوضى، بل هذا يكون هذا من عمل ولاة الأمور، يتعلق بولاة الأمور. نعم.
حسنا لك. هذا يسأل السؤال الأخير، عفوا عنك، هذا يسأل عن دعاء يقول هل هو صحيح وما حكم نسخه وتوزيعه. يقول: اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم احفظ علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم وارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض. بسم الله الرحمن الرحيم: طريقي والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل هو الله أحد.
والله بس كملها. عارف لا ما فيه، ما أشوف فيه محذور. إذا بقول بسم الله إيش؟ بسم الله طريقي وإيش؟
والرحمن الرحيم. قال والرحيم يحرسني. قال والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.
يعني ما أرى فيه محذور. أشوف المحذور لو ترك الكلمات هذه لا يصير. لا بأس، لكن في الجملة لا بأس له. وفق الله. نعم. يكفي صالحة. خلاص هذا اللي ورد إثبات 5 أصابع. نعم نقول ورد 5 أصابع. هذا اللي ورد. ها؟ إيش لحظة؟ تثبت الأصل السادس من كيفك؟ ها؟ الصلاة توقيفية. نقول ثبت الله 5 أصابع. هذا اللي ورد. وفق الله
لكم.